فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين. في هذا البرنامج نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال علمائنا الأجلاء رحمهم الله رحمة واسعة. هذا وقبل البدء في الإجابة عن الأسئلة، أذكر نفسي وإخواني بأننا يجب علينا أن نذعن لجميع أحكام الله، ولا نفرق بين حكم وحكم، بل كل أحكام الله سمعا وطاعة لها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كذا أمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في أحكام الإسلام جميعها، فلا نفرق بين حكم وحكم، أو نختار من أحكام الله ما نشاء وندع منها ما نريد. أبدا، لقد نقم الله سبحانه وتعالى وعاب الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فقال الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هؤلاء الذين يتخيرون من أحكام الله ويردون أكثرها، فما وافق فيه أهواءهم قبلوها، وما لم يوافق فيها أهواءهم ومصالحهم ردوها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أهل الكفر من اليهود كانوا يفعلون ذلك، إذا سمعوا شيئا من رسول الله يقبلونه إذا وافق أهواءهم ويردونه إذا خالف أهواءهم. يقول الله تبارك وتعالى عنهم: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يقول الله عنهم: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي إن كان محمد أتى بحكم يوافق أهواءكم ويوافق ما عليه أمرنا اقبلوها عادي، خذوا حكمه، وإن أتى محمد بحكم لا يوافق ما نحن عليه أو ما يخالفنا فردوه ولا كرامة. كذا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. نزلت هذه الآية في آيات الرجم في التوراة. في التوراة كان على الزاني المحصن الرجم حتى الموت. في التوراة كان على الزاني المحصن الرجم حتى الموت، فخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى وقالوا عليه التحميم عليه أن يجلس على دابة يعني ظهرا لبطن، ويحمم وجهه بالأسود ويطاف به في المدينة. هذا حكم الزاني عندنا في التوراة، كذبوا على الله، مع أن الله أنزل أن على الزاني المحصن الرجم، لكنهم غيروا حكم الله. فقالوا لبعضهم: إن أتاكم محمد بالحكم الذي نحن نقول به وهو التحميم، خذوا هذا الحكم، وإن أتاكم بحكم ليس عليه أمرنا وهو التحميم وقال بالرجم فلا تأخذوا. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أوتيتم هذا الحكم الذي نحن عليه هو التحميم للزاني أن يركب على دابة ويطاف به في المدينة ويسود وجهه بأي شيء بالسمار، خلاص هذا هو حكمه عندنا، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، كذا قالوا لبعضهم. ثم قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فأيها الإخوة، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، إذا أمرنا بأمر نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا نهانا عن شيء ننتهي عنه، فنمتثل أمر الله بانشراح صدر ليس بكآبة ولا بضجر أبدا، بل بانشراح صدر لأحكام الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يكن في صدرك حرج ولا ضيق ولا شيء من أحكام الله، بل ارضى به رضا تاما مباركا. قل آمنا به كل من عند ربنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، يقول ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فلا يكن في صدرك حرج من الكتاب، من القرآن أو من السنة، انشرح بذلك صدرا. نحن عبيد لله، لا يسأل ربنا عما يفعل. نجد كثير من الضلال الذين يعترضون أحكام الله، لماذا الأنثى تأخذ نصف الذكر في المواريث، ولماذا كذا وكذا، لا نريد أن نغير هذا الأمر. خسئت وبئس ما قلت وقطع لسانك، يا من تعترض على أحكام الله، يا من غير راض ولا منشرح عن صدرا بأحكام الله. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ليس لك أن تختار من أحكام الله ما تشاء أو ترد منها ما تريد. وما كان قول المؤمنين، كذا قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ليس لك قول إلا أن تقول سمعنا وأطعنا لله، فإذا قلت ذلك ارتفعت درجتك. إذا انشرحت بأحكام الله صدرا أحبك الله كما تحب أحكامه، وأرضاك الله كما رضيت عن أحكامه، ووسع الله عليك ورزقك الهداية وانشراح الصدر ورفعة الدرجات وجنة المأوى إذا رضيت عن أحكام الله وامتثلت أوامر ربك سبحانه وتعالى. هذه تذكرة بأننا عبيد لله، وبأننا نمتثل أوامر الله كبيرها وصغيرها، جلها ودقها في كل صغير وكبير، كما قال آمرا عباده: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة، يدخل في أحكام الله جميعها ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على كتابه وسنة رسوله، وأن يجعلنا من المتقين الطائعين لله ورسوله. هذا وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: أريد أن أفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هل يعني ذلك أن الأب يأخذ أي مال من الولد كيف يشاء أو ماذا؟ أقول وبالله التوفيق: الكلام في هذا الحديث نحو أو فيه اتجاهان. الاتجاه الأول اتجاه صحته من ضعفه، والاتجاه الثاني في فقهه. أما من ناحية الصحة والضعف فهذا الحديث أقرب إلى الضعف، لا يصح إسناده. أنت ومالك لأبيك في سنده كلام كثير لأهل الحديث، والراجح أنه ضعيف الإسناد. لكن على افتراض صحته وعلى افتراض صحة إسناده نقول إن الأئمة الأربعة منعوا هذا الفهم الذي تطرق للسائل، منعوا أن يأتي الأب ويتصرف في مال ابنه ما يشاء، يأخذ ويعطي من يشاء من مال ابنه، ولو الأب غني يأخذ أيضا من مال ابنه. الأئمة الأربعة على منع هذا الفهم. إذن كيف أنت ومالك لأبيك؟ هناك شروط وضوابط إذا توفرت جميعها يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه. الشرط الأول أن يكون الأب فقيرا محتاجا. الشرط الثاني أن لا يأخذ الأب من ابنه ليعطي أحد أبنائه الآخرين، بل يكون لنفسه فقط. فإذا توفر الشرطان يجوز للأب أن يأخذ من مالي. الشرط الثالث أن يكون على قدر الحاجة. يعني ثلاث شروط حتى يعمل بهذا الحديث أنت ومالك لأبيك إن صح إسناده. ثلاث شروط لابد أن تتوافر الثلاثة مجتمعة. الشرط الأول أن يكون الأب فقيرا محتاجا. فإذا كان الأب غنيا فلا يحل له، ثم لا يحل أن يأخذ من مال ابنه شيئا. الشرط الثاني أن لا يأخذ الأب شيئا من مال الابن ويعطي أحد أبنائه الآخرين. لا، المتاح لك أيها الأب الفقير المحتاج أن تأخذ من ابنك لنفسك. الشرط الثالث أن يكون أخذه على قدر الحاجة، أن يكون أخذه على قدر الحاجة. يعني حاجته مثلا 1000 جنيه من مطعم ودواء وغير ذلك، لا يجوز له أن يأخذ 2000 أو 3 أو 5000، لا يجوز له ذلك. حاجته 3000 جنيه مطعم ودواء وغير ذلك، لا يجوز له أن يأخذ 4000، فيأخذ على قدر الحاجة. فبهذه الثلاث شروط مجتمعة يجوز للأب أن يأخذ من ابنه: أن يكون فقيرا محتاجا، أن يأخذ على قدر الحاجة، ألا يأخذ من ابنه ويعطي أحد أبنائه إنما لنفسه فقط. أما حديث بإطلاق هكذا أنت ومالك لأبيك فيتسلط الأب على مال ابنه ويأخذ ما يريد ويفعل ما يشاء من مال ابنه، لا يجوز ثم لا يجوز على قول الأئمة الأربعة. نعم. يقول: هل يجوز الرجوع في الوصية حال الحياة؟ يعني رجل أوصى بشيء وهو حي ثم أراد أن يتراجع في وصيته أو يعدل فيها، هل يجوز ذلك؟ نعم، بإجماع العلماء يجوز للرجل أن يتراجع عن وصيته أو يعدل فيها بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، خلافا للوقف، بخلاف الوقف. أما الوصية فيجوز أن يعدل فيها، أن يلغيها، أن يزيد فيها، أن ينقص منها، طالما أنه على قيد الحياة ولم يمت. نعم، هل لابد في الاستخارة من رؤية بعدها؟ هل لابد في الاستخارة من رؤية بعدها؟ لا يشترط ذلك. بعض الناس يظن أنه إذا استخار وصلى صلاة استخارة أنه لابد من رؤية يراها في نومه. هذا الأمر لا يشترط ذلك، ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. سواء رأيت رؤية أو لم ترى، هو الإقبال على الأمر، الإقبال على الأمر وتيسير الأمور، هذا هو علامة إيه؟ علامة الاستخارة، إما أن تمنع عنها أو أن تقبل على الأمر وينشرح صدرك لها. نعم، ما حكم ما يفعله بعض البلاد، ما يفعله بعض الناس في البلاد، أن زوجة الأخ تصافح أخ زوجها، أو يصافح الرجل زوجة عمه، بل أحيانا يقبلها ويقول هذه عادتنا في بلادنا؟ أقول بئست العادة، بئست العادة أن يقبل الرجل زوجة عمه، أو أن يصافح الرجل زوجة خاله، أو أن تصافح المرأة أخا زوجها، بئست العادة، تلك العادة. وكل عادة، كل عادة وكل أمر يخالف الدين أو يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي تحت القدمين، تحت القدمين، ويرمى بها عرض الحائط ولا كرامة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: ألا إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأول دم أضعه دمانا دم ربيعة بن الحارث، وكان مستردعا في بني سعد، وقال: ورب الجاهلية موضوعة كلها تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فها نحن نقول كل عادة وكل أمر يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى أو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تحت القدمين موضوع. لا تقل هذه عادتنا، ولا تقل هكذا اعتدنا وهكذا تعلمنا وهكذا تربينا. كل عادة وكل أمر يخالف الدين مخالفة صريحة فهذه العادة عادة قبيحة ويجب أن يتخلى عنها في كل الأمور، في اللباس، في المطعم، في الاختلاط الرجال بالنساء، كل عادة فيها حرام ينبغي على أهل الدعوة إلى الله وأهل العلم إنكارها، وينبغي على أهل الصلاح إنكارها. فلا تصافح امرأة أخيك، ولا تصافح امرأة عمك أو تقبلها بحجة أنها مربياك أو أنها زوجة خالك أو أن النية نيتك طيبة. كانت نية رسول الله وقلبه هو أطيب القلوب صلى الله عليه وسلم، وأتقى الناس وأعلم الناس بالله وأخشى الناس لله، ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم أو ما مست يد النبي يد امرأة لا تحل له. وكانت مبايعته للنساء كلاما، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع أحد على الإسلام دخل الإسلام فيبايعه الرسول، كان يبايعه بالمصافحة، إلا النساء كان يبايعهن بالكلام: بايعيني على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي النفس التي حرم الله. تقول: بايعتك يا رسول الله باللسان لكن ليس باليد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له. ثم يأتي ناس ويقولون: أنا قلبي طيب وأنا نيتي طيبة، أو أنها كأختي أو هو كأخي، من تلبيسات الشيطان ومن حجج الشيطان، من حجج الشيطان. هذا الكلام كله لابد أن ينكر أخي الكريم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، لم يقل إلا زوجة الخال ولا إلا زوجة الأخ، بل الرسول قال: الحم والموت، هؤلاء الأقارب، أخ الزوج وخال الزوج وعم الزوج، الخطر منهم أكبر. الذي قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول على النساء منفردات، لا تدخل على امرأة وتنفرد بها، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ الحم يعني قريب الزوج، أخو الزوج دخل بيت أخيه وهو مش موجود، عم الزوج دخل بيت ابن أخيه وزوجته فقط الموجودة، يا رسول الله أرأيت الحمو ينفع يدخل على المرأة وينفرد بها؟ أو الحمو هنا يعني قريب الزوج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت، يعني هذا هو الهلاك. قال العلماء: لأن الضرر بقريب الزوج أكبر، لأنه لو دخل أي واحد غريب سيكتشف أمره أو سيستغرب دخوله، أما قريب الزوج لا يستغرب دخوله فتكون الفتنة أعظم، فتكون الفتنة أعظم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهذب أخلاقنا وأن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق، فلا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا شرها، شر الأخلاق فلا يصرف عنا شرها إلا هو. هذا، وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، عدنا بعد الفاصل وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل: هل السنة في أذان الجمعة أن يكون أذانا واحدا أو أذانين؟ لا شك أن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر وسنتين من خلافة عثمان أو صدرا من خلافة عثمان، كان أذان الجمعة أذانا واحدة، لا يعرف أذانان للجمعة. لكن لما رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن الناس كانوا يتاجرون وكانوا بعيد المدينة في أطراف المدينة، فكان إذا أذن المؤذن للجمعة وخطب الإمام بدأ الناس يذهبون إلى المسجد متأخرين، ففكر عثمان واجتهد وقال: ما الحرج لو نبهت الناس قبل الجمعة بوقت يستطيعون فيه أن يذهبوا إلى بيوتهم ويغتسلوا ويحضروا الجمعة. فأنشأ عثمان بن عفان اجتهادا منه، أنشأ رضي الله عنه أذانا قبل الوقت الصحيح بفترة، ساعة، نصف ساعة، ساعة وربع، على حسب الأمر. هذا الأذان الأول للجمعة تنبيه للناس حتى يذهبوا للصلاة مبكرة. طيب، وكانت سنة طيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بسنته وأوصانا بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. طيب، هذا الوقت الأذان عثمان الأول والأذان الأصلي كان بينهما وقت يستطيع فيها التاجر أو يستطيع فيها العامل أن يغتسل ويلبس ثوبه ويذهب للجمعة. ما زال هذا الوقت يتضاءل حتى في بلدنا هنا مصر، بين الأذانين دقيقة، أو بين الأذانين يعني دقيقة ونصف. فلا هي سنة رسول الله فتكون أذان واحد، ولا هي سنة عثمان فيكون الأذان مقدما عليها بوقت تنبيه للناس. يعني أريد أن أفهم شيئا، هذا الأذانان الذي بينهما دقيقة واحدة، ما فائدته؟ ما فائدته؟ لا نحن عملنا سنة عثمان بن عفان الأذان قبلها بوقت طيب، وقت يستطيع فيها التنبيه، يستطيع العامل يعني يستطيع أن يذهب ويغتسل ويذهب للمسجد، يستطيع التاجر أن ينتبه أن صلاة الجمعة قد قربت، ولا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون أذان واحد وخلاص، لأن الساعات والأوقات والمنبهات أصبحت كثيرة، فلا يخفى على كثير من الناس وقت الجمعة متى، فيلغى الأذان الأول أذان عثمان. فإن شئنا فعلنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأذان الواحد وهو الأفضل، وإن شئنا فعلنا سنة عثمان وهو أذانان لكن بينهما فترة حتى يستطيع الناس أن ينتبهوا وأن يتداركوا ويذهبوا مبكرا للمسجد. لكن أسأل وأتساءل، الأذانان الذي بينهما دقيقة واحدة لا يغني التنبيه فيها، لا يغني التنبيه فيها. ومن هذا المقام ندعو المسؤولين وفقهم الله أن ينتبهوا لهذا الأمر، أن ينتبهوا لهذا الأمر. يعني إذا أردنا سنة عثمان بن عفان ونعمة السنة، فلنبادر أو فلنقدم الأذان بعض الشيء حتى ينتبه الناس، وإن أردنا نقتصر على الأذان الواحد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: كيف أخرج زكاة عروض التجارة، وما الأصناف التي أخرج منها من بضاعتي وما لا يخرج منها؟ أقول وبالله التوفيق، زكاة عروض التجارة هي زكاة مال، زكاة مال شروطها هي نفس شروط زكاة المال، أن يكون سعر البضاعة بلغ النصاب وحال عليه الحول. وفي كل أصناف البضاعة التي تباع وتشترى، في كل أصناف البضاعة التي تباع وتشترى، فقوم السلع وانظر هل بلغت 85 جرام ذهب عيار 24 أو لا، أو 97 جرام ذهب عيار 21. فإذا كانت بضاعتك في المصنع أو بضاعتك في المحل أو في الحانوت أو في الدكان أو في الشركة، إذا كانت البضاعة بلغت 85 جرام ذهب عيار 24 وحال عليها حول كامل سنة كاملة، وجب فيه الزكاة، وجب فيه الزكاة. أما إذا لم تبلغ النصاب أو لم يحل عليها الحول لا يجب فيها الزكاة، والزكاة على البضاعة التي تباع وتشترى وليس على الأصول الثابتة كالماكينات، كسيارات النقل، كسيارات التوزيع، كالثلاجات والأرفف، كل ذلك ليس عليه زكاة. الأصول الثابتة في المشروع ليس عليه زكاة، الزكاة على البضاعة التي تباع وتشترى ويتاجر فيها، ويتاجر فيها. نعم. هتقومها بسعر الجملة، البضاعة هتقومها بسعر الجملة. يعني مثلا هل تحسبها بسعر القطاعي الغالي الذي تبيع به، أو تحسبها بسعر ما اشتريتها به، أو كيف؟ لا، لا هذا ولا ذاك، لا بسعر الشراء ولا بسعر القطاعي هو اللي هو الغالي الذي وضعت نسبتك عليه، لكن بسعر يومها بسعر الجملة، بسعر يومها بسعر الجملة، بأن يعني تقول سعرا هو سعر جملة الجملة، كمان سعر الجملة أو سعر جملة الجملة، بحيث لا تظلم ولا تظلم. يعني تقوم السلعة بما هي عليه عند التاجر الجملة، لا تظلم ولا تظلم، فلا تجد في سعرها فتظلم أنت، ولا تنقص من سعرها في الحساب فتظلم أنت. بارك الله فيك. أقول، يقول من الناس، يقول من الناس من يتعصب تعصبا شديدا لمذهب فقهي، حتى إذا قلنا له قال رسول الله يقول لا تقل لي قال رسول الله، يعني يقول لا تقل لي قال الله قال رسول، أنا ماشي تبع المذهب الفلاني، يعني أنا أتبع المذهب الفلاني ولا أحيد عنه قدر أنمله، فهل ما يفعله صحيح؟ أقول هذا الأخ أو هذا الشخص الذي يتعصب تعصبا شديدا لمذهب فقهي ويقول لك لا تسمعني قال الله قال رسوله، فهذا الكلام غريب، هذا كلام غريب لا يرضاه إمامه، يعني لا يرضاه الإمام الذي تعصب هو له، سواء كان تعصب لأبي حنيفة رحمه الله أو لمالك أو للشافعي أو لأحمد رحم الله علماءنا جميعا، لا يرضى واحد من هؤلاء الأئمة الأعلام ما يقوله هذا الجاهل، أنه يقول لا تسمعني قال الله قال رسوله لكن كل المذهب يقول كذا، سبحان ربنا وتعالى. وهل أنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب حتى لا يسمع؟ وهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم سنته حتى أقول لا تسمعني قال الله قال رسوله؟ إن هذا هو الجهل. لقد أجمع العلماء، نقل الإجماع الشافعي رحمه الله ورحمة واسعة وغيره، أنه من بانت له سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يدعها لقول كائن من كان. اسمع الإجماع، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر بانت له سنة من سنن رسول الله، بانت ظهرت له سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول كائن من كان. هؤلاء قول الأئمة الأعلام، أبو حنيفة قال لا تكتبوا، يعني أبو حنيفة الإمام يقول لأتباعه لا تقلدوني ولكن قلدوا من قبلي، ومالك أشار نحو الحجرة ويقول كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، والشافعي رضي الله عنه قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا. هذا قول أئمة الأعلام. أما يقول هذا لا تسمعني قال الله قال رسوله، لا تقل لي قال الله قال رسوله، أنت أعلم بقال الله أم إمامي؟ كذا يقول، وجهل أو تجاهل أن الإمام قد يخفى عليه سنة من سنة رسول الله، اجتهد فأخطأ، ظن ضعف الحديث، لم يصله الحديث، عنده تأويل في الحديث، إلى غير ذلك من الأعذار للأئمة. أما أن تبين لك سنة من سنن رسول الله أو أن يبين لك حكم من أحكام الله وتقول لا أفعله طالما أنه ليس في مذهبي الفقهي، إن هذا لضلال من القول. قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا قلت أنا إمامي أيضا يتبع القرآن والسنة، نعم، والإمام وكل الأئمة إذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران وإذا أخطأوا فلهم أجر، فإمامك مجتهد ومأجور، لكنك يا من بانت لك سنة رسول الله وتتركها لقول إمامك أنت الآثم والأثيم إذ تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإمامك مأجور وأنت آثم، فإمامك اجتهد ونظر في الأدلة وأخطأ، أما أنت فبانت لك سنة رسول الله لكنك بتعصبك للإمام أو لشيخ أو لطائفة معينة بتعصبك أثمت إذ تركت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول يجب علينا كمسلمين نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مذاهب العلماء سواء الأربعة أو غيرهم نستنير بها ونستفيد منها وننظر إلى فقههم الرشيد، فهم أعلم بالله وأعلم بسنة رسول الله، وهم أعقل الناس وأرجحهم عقلا وأقربهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة مهديون لكن ليسوا بأنبياء، فنتبعهم ولا ننظر لأدلتهم، ليسوا بأنبياء أن نأخذ كل قولهم، لا، بل أقوالهم أيضا تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق منها قبل وما خالف منها رد. وهذا لا شك أهل العلم هم الذين يعرفون ذلك، لا كل أحد يجترئ على كلام الأئمة أو أن ينتقصهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الأدب مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، وأن يعلمنا الأدب مع علماء الأمة. يقول: خطبة العيد هل الصواب أنها خطبة واحدة أم خطبتان؟ الأكثرون على أنها خطبتان، الأكثرون على أنها خطبتان، وذلك قياسا على خطبة الجمعة. فالصواب أن خطبة العيد خطبتان، من صلاها خطبة واحدة فالصلاة صحيحة، لكن مخالف لجمهور العلماء. يقول: لي مال عند أحد الناس، فهل يجوز أن أسقطه منه وأعتبره من الزكاة؟ لا يجوز ذلك. يعني رجل له مال عند آخر وليكن 5000، ثم حال في ماله الحول وعليه الزكاة، فهل يجوز أن يقول لصاحب للمقترض: يا فلان، 5000 التي عليك أسقطها من عليك، ثم هو يعتبرها من الزكاة؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الأصل في الزكاة أن تسلم للفقير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولا تسليم هنا، لابد أن يسلم الفقير ويمكن من ماله، لكن هنا أسقطت عنه الدين واعتبرته من الزكاة، المستفيد هو أنت. قد يكون الفقير أحوج إلى الطعام والشراب من أن يسد دينه، وقد يكون الفقير أحوج إلى الدواء وإلى مصالح ضرورية أولى من أن يسد الدين الذي عليه، فلا بد أن يسلم الفقير ماله وأن يسلم الزكاة، ثم يفعل بها هو ما يشاء، يسد دينه، يأكل بها أو يشرب أو يتداوى بها، يفعل بها ما يراه هو من مصلحته. نعم. يقول: هل التعب والإعياء الشديد عذر من أعذار الفطر في نهار رمضان؟ إن كان التعب والإرهاق الشديد والإعياء يكاد أن يهلكه أو لا يستطيعه، فيكون عذرا من أعذار الفطر، قياسا على المرض، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فرجل يعمل في عمل شاق وهو صائم، ثم أصيب بإعياء شديد جدا بحيث لا يستطيع إكمال الصيام، فهنا يجوز له الفطر ويقضي يوما مكانه. هل يجوز صيام يوم السبت، صيام النوافل يوم السبت؟ وما صحة حديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ نقول: وبالله التوفيق، هذا الحديث معل، أعله أهل العلل بالحديث ومعرفة الحديث، أعلوه وضعفوه كأبي داود وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والدارقطني وغيرهم، كلهم أعلوا هذا الحديث وضعفوه، حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والصواب أنه يجوز صيام يوم السبت حتى في النوافل، لأولا لعدم وجود النهي الصحيح عن ذلك، وهذا الحديث ضعيف، ثانيا لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يفطر يوما ويصوم يوما، وهذا لا شك أنه سيأتي يوم ويصوم السبت، وكذلك صيام يوم عرفة قد يصادف يوم السبت، فيجوز صيام يوم السبت متنفلا ولا حرج في ذلك. يقول: أذهب للحج وآخذ معي بعض البضاعة كي أكتسب منها وأتربح، فقال لي بعض الناس: إن أجر حجك ناقص، فهل كلامه صحيح؟ أقول: لا، الله سبحانه وتعالى أباح للحاج أن يتكسب، قال الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى آخر ما ذكر سبحانه. فالله سبحانه وتعالى قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالمنافع قيل أنها أيضا تكسب والتجارة، فيجوز للحاج أن يتاجر وأن يتربح، لا حرج في ذلك. يقول هل فارق السن في الزواج مؤثر في استقراره واستمراره؟ لا، إذا كان الزوج والزوجة صالحين ومتفاهمين وأهل صلاح فلا يؤثر في استقرار البيت. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وكان بينهما فرق، وكان بينهما فرق كبير في السن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده مثلا 52 أو 53 سنة وعائشة عندها 9 سنوات، فكان هناك فارق، لكن هذا الفارق لم يؤثر في العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عائشة. فإذا كان الزوجان متفاهمين وصالحين ومتراحمين ففارق السن لا يؤثر كثيرا ولا يؤثر في استقرار البيت واستمراره. تقول تزوجت برجل ثم تبين أنه مجذوم، فهل يحق لها أن تفارقه أو لا؟ نعم، يحق لها أن تفارقه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالجذام مرض معروف يأتي بأطراف الإنسان وهو معدي، فيحق للمرأة أن تفسخ النكاح وأن يفسخ النكاح وأن تفارقه خوفا من العدوى، وهذا كله بقدر الله. ولقد جاء رجل مجذوم للرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فلم يصافحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك، ولم يصافحه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز المفارقة هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين. أسأل الله أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.